بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول الأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة، وقد كان الحديث فيه منصبا بعد الفراغ عن الحديث عن التوحيد والعدل، وقد ذكرنا بأن حال الإنسان أو أن الإنسان يحتاج إلى من يعرف، وبالتالي من الذي سيتصدى لتعريف الإنسان؟ إما أن يكون عليكم السلام أن يكون المتصدي لتعليم الإنسان وتعريفه الباري سبحانه وتعالى، أو أن يكون المتصدي لذلك ملك من الملائكة ملكا من الملائكة، أو يكون المتصدي لذلك إنسانا أحيط بعناية إلهية خاصة. ثم بعد ذلك ذكرنا تعريف النبوة وأنها سفارة بين الله وبين ذوي العقول، وأيضا عمدنا إلى تعريف النبي وبيان المقصود منه، ثم ركزنا في ختام المطاف على مطلب وهو التفريق بين النبي وبين الرسول، ما هو الفرق بينهما، وأشرنا إلى ما تضمنته بعض الروايات الواردة في هذا المقام من الإشارة إلى بيان الفرق بينهما، وذكرنا مثلا رواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي تضمنت بيانا للفرق بينهما. الآن نود أن نتعرض للحديث حول وجوب النبوة وضروريتها، لكن قبل أن نتعرض إلى بيان وجوب النبوة وضروريتها، لا بأس ربطا لما تقدم ببحث اليوم أن نذكر ما قاله الفلاسفة حول النبوة. الفلاسفة قيدوا النبوة بالاستعداد الذاتي، فقالوا يشترط في النبي اجتماع شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة والماضية والآتية من غير سابقة تعلم أو تعليم، والشرط الثاني ظهور الأفعال الخارقة للعادة على يديه، لأنه يولى عالم العناصر مطيعة له، والشرط الثالث أنه يرى الملائكة مصورة بصورة محسوسة ويسمع كلامهم وحيا من الله سبحانه وتعالى إليه. جميع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الفلاسفة ترجع في الحقيقة إلى الاستعداد النفسي الكبير في شخص النبي، وبالتالي يرتب الأثار على أي. فإذا هذا خلاصة ما يرتبط بالحديث حول النبوة والنبي كمدخل لما نحن فيه. الآن نود أن نتعرض الحديث حول ضرورة النبوة وحول ضرورة إرسال الأنبياء وبعثهم حتى يتولون عملية تعليم البشر على أي. ذكر الشارح رضي الله تعالى عنه أن النبوة من الموضوعات الضرورية، وأن بعثة الأنبياء وإرسالهم من أجل أن يتولوا عملية تعليم البشر وتزكيتهم وهدايتهم لما فيه السعادة لهم في الدنيا والآخرة من الأمور الضرورية أيضا. الكلام ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في المقام لإثبات ضرورة النبوة وضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل؟ ذكر المصنف دليلين في المقام. الدليل الأول دليل بالتلويح والدليل الثاني دليل بالتصريح والتفصيل. على أي حال، استدل على وجوب النبوة وضرورتها بكونها حسنة، ويمكننا أن نعرض ذلك من خلال هذا القياس. النبوة صورة، النبوة حسنة الكبرى، كل حسن يجب على الله سبحانه وتعالى فعلا. النتيجة إذن النبوة يجب على الله تعالى فعلها. كذلك يمكننا أن نعرض ضرورة النبوة ببيان آخر، فنقول ترك النبوة ترك للحسن. خب، ترك الحسن قبيح، النتيجة إذن ترك النبوة قبيح فيثبت. إذن نصل إلى نتيجة مفادها تمامية الدليل على أن النبوة أمر حسن. وقد تقدم عندنا في بحوث التوحيد أن الله سبحانه وتعالى لا يترك الحسن، لأن ترك الحسن قبيح، وبالتالي يكون فاعلا للقبيح سبحان الله عن ذلك، تعالى ربي عز وجل أن يكون فاعلا للقبيح. إذن هذا أمر. طيب، كيف يمكننا أن نثبت حسن النبوة؟ لاحظوا، دليلنا قائم على مطلبين. أكرر، النبوة أمر حسن، الله لا يترك الحسن. طيب، إذن الله لا يترك النبوة. خب، أما أن الله لا يترك الحسن لما قلناه في بحث التوحيد أن ترك الحسن قبيح، والله لا يفعل القبيح. إذن يبقى عندنا الأمر الآخر، أن النبوة أمر حسن. انجي الآن، كيف يمكننا أن نعمد إلى بيان حسن النبوة؟ يمكننا أن نعمد إلى بيان حسن النبوة من خلال هذا القياس. نقول البعثة مشتملة على فوائد عديدة وخطيرة. بعد، كل ما هو كذلك، كل ما كان مشتملا على فوائد فهو حسن. إذن البعثة حسنة. أكرر، البعثة مشتملة على فوائد عديدة وخطيرة. الكبرى، كل ما كان مشتملا على فوائد فهو حسن. إذن البعثة حسنة. نحتاج الآن برهنة الصغرى، وهي أن البعثة مشتملة على فوائد عديدة وخطيرة. هذا يحتاج إلى برهان. كيف نبرهنه؟ نقول بأن البعثة مشتملة على العديد من الفوائد، أهمها معاضدة العقل بكلتا قوتيه، العقل النظري والعقل العملي. لماذا؟ التفتما. تقدم عندنا فيما مضى مطلب، هل أن العقل البشري يمكنه أن يدرك حقائق الأشياء جميعها، يمكنه أن يحيط بكل ما فيه مصلحة للإنسان ومصالح، يمكنه أن يقف على جميع ما يحتاج إليه الإنسان أو لا؟ قلنا فيما مضى بأن العقل البشري وحده لا يملك القدرة على إدراك كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الإنسان ومصالحه، لذا يحتاج العقل إلى ماذا؟ يحتاج العقل من خلال أو يحتاج العقل إلى الاستفادة مثلا من تجارب البشر، من معارف البشر وما شابه. لكن تجارب البشر ومعارف البشر ليست أمرا ثابتا، وإنما أمر متغير وفق الحياة الطبيعية، وفق قانون الفلسفة والنظام، فإن الأشياء متطورة ومتغيرة من زمان إلى زمان. إذن بناء على هذا تجارب البشر ومعارف البشر لا تهدأ لا تستقر، إذن هي دائما وأبدا أسيرة التغير زيادة أو نقصان. فإذن لا يمكن للعقل لا يمكن للإنسان مستقلا بعقله فقط أن يصل إلى ذلك الغرض الذي يصب في مصلحته ومصالحه، بل يحتاج إلى مسعف، إلى معين، إلى معاون يعينه في ذلك. طيب، إذن هنا نقطة أولى وصلنا من خلالها، أتمنى للتفسير، وصلنا إلى أن العقل البشري غير قادر على تحقيق المصلحة والمصالح للإنسان مستقلا، بل يحتاج إلى معين وما شابه. طيب، الآن إذا لم يكن مسعف ومعين للإنسان لن يصل الإنسان إلى غرضه. الله عز وجل خلق الإنسان من أجل السعادة، خلق الإنسان من أجل الكمال، فإذا لم يزود الإنسان بالمسعف والمعين الذي يجعله يصل إلى مرحلة الكمال والسعادة، إذن لن يتحقق غرض الله سبحانه وتعالى. نسأل، لماذا لا يتحقق الغرض؟ نقض. الله عز وجل خلق الإنسان من أجل السعادة، فإذا لم يعينه للوصول إلى السعادة يلزم من ذلك أن يكون الله ناقضا لغرضه، خب ناقضا لغرضه من خلق الإنسان. نقض الغرض له سبب من الأسباب، إما أن يكون منشأ نقض الغرض الجهل. أنا الآن صنعت هذا الشيء ولا أعلم الآثار المترتبة، لا أدري إلى أين سينتهي الأمر، فنتيجة جهلي وقعت في الخلل أو الخطأ، خبدا لا يتصور في شأن الله عز وجل، أو نتيجة العجز، هذا عاجز أن يعين الإنسان بما يكون مساعدا له للوصول إلى غرضه، خب، أو البخل، أخيرا السفه وعدم الحكمة. والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور الأربعة، يتعالى ربي عنها علوا كبيرا. إذن واجب حكمة الله عز وجل يقتضي أن يعين الله سبحانه وتعالى الإنسان ويمكنه من بلوغ مناه وتحصيل الغرض من إيجاده، وذلك بإرسال الأنبياء وبعث الرسل. يعني يبعث الإنسان الذي لديه من المعارف والتعاليم الإلهية التي من شأنها إسعاد الإنسان سعادة حقيقية في نشأتيه الدنيا والآخرة. من هو ذلك الإنسان؟ النبي، الشخص الذي يمتاز عمن سواه. لأن صار واضح، إذن هذه فائدة البعثة، أتمنى كلامي واضح، يحتاج أكرر أعيد؟ جميل. طيب، الآن هذا الشخص الذي يبعثه الله عز وجل ليكون معينا للإنسان ومعرفا إياه، إما أن يكون أفضل من الإنسان أو مساويا للإنسان أو أقل من الإنسان. أما لو كان مساويا للإنسان فهذا يلزم منه الترجيح بلا مرجح، هذان اثنان متساويان لا فرق بينهما في شيء، لماذا قدمتم هذا على هذا ولماذا أخرتم هذا عن هذا؟ ما هو الموجب لتقديم أحدهما على الآخر؟ لا يوجد ترجيح بلا مرجح. وأما لو كان المبعوث أقل من الإنسان الموجود ففي مثل هذه الحالة لن يتحقق الغرض الذي يرتجى من النبي. لماذا؟ احنا أرسلنا النبي من أجل إشاعة العادل بين الناس، فإذا كان النبي كغيره من البشر فسوف يكون ما يكون منهم، وبالتالي لن يختلف عن بقية الناس. هذا يجر النار إلى قرصه، وهذا يجر النار إلى قرصه، وكل يقول بأنه هو صاحب الحق وهو صاحب الفضل. فإذا لو كان مساويا للناس لن يتحقق الغرض حينئذ، وبالتالي يختل المجتمع الذي يراد منه رعاية حقوق الأفراد التي اضطرت للاجتماع حتى يعين بعضها بعضا، وإلا هلكت أو ساءت معيشتها. أما لو كان المبعوث أقل من الإنسان المبعوث إليه فحينئذ سيكون ترجيحا للمرجوح على الراجح، وهذا أسوأ من سابقه. كيف تولون الأقل خبرة ودراية أمور الناس ورعايتها وفي الناس من هو أفضل منه؟ ما يمكن تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا. إذا تبين إلى هنا أن البعثة أمر يشتمل على فوائد عديدة، لأن من خلال البعثة يمكن للإنسان أن يحرز سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وهذه فائدة تجعل البعثة أمرا حسنا يدعو إليه العاقل. أما بالنسبة إلى الكبرى وهي كل ما هو حسن زين الله عز وجل يفعله ولا يترك، هذا واضح وقد تقدم منا بيانه فيما مضى. من لهني كلامي واضح. في مقابل الصغرى التي ذكرناها وهي يا أستاذ حسين أن البعثة أمر حسن عدل لولا، قال البراهمة قولا مغايرا لذلك. قبل كل شيء من هم البراهمة؟ البراهمة على ما ذكر الشهرستاني في الملل والنحل عبارة عن جماعة ينفون النبوات أصلا. بمعنى أو قبل كل شيء أكو توهم عند بعضهم أن البراهمة هم الذين ينتسبون لخليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن منشأ تسميتهم بالبراهمة يعود إلى ذلك. يقول الشهرستاني في الملال هذا خطأ، ليس منشأ تسمية البراهمة بالبراهمة انتسابهم إلى من؟ إلى إبراهيم الخليل. لا، البراهمة أساسا جماعة ينفون النبوات أصلا، فإذا كانوا من النافين للنبوات أصلا كيف يقولون بإبراهيم عليه السلام؟ القوم الذين اعتقدوا بنبوة إبراهيم عليه السلام من أهل الهند من التنوية وليسوا البراهمة، منهم القائلون بالنور والظلمة على رأي أصحاب الاثنين، هؤلاء هم البراهمة الذين ينسبون إلى إبراهيم عليه السلام. إنما انتسبوا خب البراهمة الذين نتحدث عنهم الآن إنما ينتسبون يا أبو عاشور إلى رجل منهم يقال براهام، هذا مهد لهم نفي النبوات وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوههم. إذن المقصود بالبراهمة في المقام من؟ المقصود بالبراهمة أتباع براهام الذين ينفون النبوات وليسوا أتباع إبراهيم الخليل موجودين في الهند أصحاب الاثنينية. نعود لما نحن فيه. البراهمة منعوا ذلك وقالوا بأن البعثة لا فائدة فيها، وما دامت البعثة لا فائدة فيها إذن لن تكون حسنة، فإذا لم تكن البعثة حسنة لا ضير أن يتركها الله عز وجل، لأن تركها لن يكون قبيحا. صار واضح؟ طيب، ما هو دليل البراهمة على أن البعثة ليست أمرا حسنا؟ استدل البراهمة على أن البعثة لا فائدة فيها خب بدليلين، أو ما نجيب دليلين يسوى واحد، استدلوا ما نجيب هذا، استدلوا على أن البعثة لا فائدة فيها زين، وكل ما لا فائدة فيه كيف يكون حسنا وتركه قبيحا؟ إذن البعثة يجوز تركها. يمكننا أن نعرض دليلهم خب على أن البعثة ليست ذات منفعة بهذا البيان. الفرض: لا شيء من غير المفيد بحسن، يعني كل غير المفيد قبيح، ولا شيء من القبيح يصدر عن الحكيم سبحانه وتعالى. هذا الفرض. المدعى: لا شيء من النبوة بصادر عن الحكيم، أو طبعا النبوة مقصود البعثة، يعني لا يبعث الله عز وجل أحدا. انجي الآن للبرهان. يمكننا أن نعرض برهانهم من خلال هذا القياس: البعثة غير مفيدة، أو تبغوا تقولوا النبوة غير مفيدة. طيب، كل ما ليس مفيدا غير حسن كبرى نتيجة، إذن النبوة ليست حسنة، البعثة ليست حسنة. زين، يهمنا الصغرى. طبعا كل ما لم يكن مفيدا ليس بحسن، نسلم به. أي شيء لا فائدة فيه ليس حسن، هذه الكبرى مسلمة. يهمنا الصغرى: أن البعثة غير مفيدة، أو أن البعثة غير حسنة، أو أن النبوة غير مفيدة وغير حسنة، هذا الذي يهمنا في المقام. ما هو الطريق لبيان الصغرى؟ قال: بيانهم للصغرى هو التالي: هذا النبي المرسول أو المبعوث لا يخلو عن أحد أمرين، إما خب الأشياء التي سيأتي بها، ما سيأتي به النبي المبعوث أو المرسول لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يكون ما يأتي به مما يدركه العقل، واحد، اثنين، أن يكون ما يأتي به لا يدركه العقل، إما وإما. انجي الاحتمال الأول: إن كان ما يأتي به مما يدركه العقل معقولا يمكن للعقل أن يصل إليه، إذن نحن في غنى عن النبي، العقل يكفينا المؤونة. بعد لماذا يبعث النبي؟ يمكن الاعتماد على العقل للوصول إلى ما يراد إيصاله إلينا من خلال النبي، ولا حاجة لأن يبعث الله عز وجل النبي. أقرب بمثال: افترضوا الآن العادل حسن لو قبيح، يدركه العقل لو لا، نحتاج أن يأتينا أحد ليقول لنا بأن العدل حسن؟ ما نحتاج عدل لو لا. فإذا عندما تبعث لنا نبيا لكي يقول لنا بأن العدل حسن، أي فائدة من هذا النبي؟ الظلم قبيح لو لا، زين يدركه العقل لو لا. إذن لا نحتاج نبيا أن يعلمنا بأن الظلم قبيح. لما تبعث لنا نبي لكي يعلمنا بأن الظلم قبيح، أي فائدة من هذا النبي ترتجى؟ ما دام العقل يمكنه أن يصل إلى تلك الحقائق وأن يحيط بها، لسنا بحاجة إلى النبي حتى يعرفنا حقيقة الأمر حسنا أو قبحا مثلا. هذا إذا كان الأمر مما يدركه العقل. أما إذا كان الصادر عن النبي مما لا يدركه العقل، أيضا أي منفعة ترتجى من نبي يأتينا بما لا يدركه العقل ولا يمكن الانتفاع منه؟ الآن تأتينا أنت بقضايا العقل البشري لا يمكن، تأتينا بالعنقاء تقول بأن هناك العنقاء، عقل لا يدرك العنقاء ولا يمكن أن ينتفع من العنقاء. فما دام أمرا غير مدرك للعقل، أمرا غير منتفع به، أي فائدة من نبي يأتي بأمر لا ينتفع به ولا يدرك؟ النتيجة لن تكون البعثة مشتملة على أي فائدة، لأن البعثة إما أن تكون مؤكدة لما جاء يدركه العقل فلا حاجة لها، أو جائية بما لا يدركه العقل فلا حاجة لها. زين، وبالتالي لا معنى للبعثة لأن وجودها لغوي وهذا لا يصدر عن الحكيم. تكون النتيجة أنه ليس شيء من النبوة بحسن، وهذا هو المطلوب. تبغون نشرح بيانهم أو دليلهم أكثر بالتالي. لاحظوا هم يقولون والصغرى بعض ما يأتي به النبي تكرار. شلون بعض ما يأتي به النبي تكرار؟ لأننا قلنا بأن العقل يدركه وبالتالي سيكون تكرارا. كبرى أي صغرى، كبرى لا شيء من التكرار بمفيد، زين. النتيجة بعض ما يأتي به النبي ليس مفيدا. صار واضح؟ زين، فإذا النتيجة أن بعض ما يأتي به النبي ليس مفيدا. طبعا بعض ما يأتي به النبي ليس مفيدا على أساس أنه مما يدركه العاقل وبالتالي سيكون ليس مفيدا. هذا قياس. نقدر نسوي أيضا قياس ثاني، نقول هكذا: بعض ما يأتي به النبي ليس مدركا أو لا يدرك. زين، كل ما لا يدرك ليس مفيدا لأنه لم ينتفع به. إذن بعض ما يأتي به النبي ليس مفيدا، وهذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما لا يدرك. إذن النتيجة التي نصل إليها أنهم قرروا بناء على هذين التقريبين أو هذين القياسين النتيجة التالية: عدم الحاجة إلى بعث الأنبياء وإرسال الرسل. أتمنى كلامي واضح. وين إحنا نقاشنا يا أستاذ حسين؟ ده كله في الصورة. وإحنا قلنا دليلنا على أن النبوة ضرورية أن البعثة حسنة، وكل ما هو حسن يفعله الله عز وجل. إذن البعثة يفعلها الله عز وجل. جو البراهمة كيما يقررون بأن البعثة ليست حسنة. ليش البعثة ليست حسنة؟ احنا ذكرنا بأن منشأ حسن البعثة يا أبو عاشور ثبوت فوائد ومنفعة، هم ماذا يقررون؟ أن البعثة ليس لها فوائد ولا ويايتون يا أخوان لو لا. طيب شلون نجيب الآن عن دليل البراهمة؟ كيف نجيب عما ذكره البراهمة من دليل؟ أقول سوف نمنع الكبرى الموجودة في القياسين، لا شيء من التكرار لمفيد، وكل ما لا يدرك ليس مفيدا. إذا أمكننا أن نمنع الكبرى الموجودة في القياسين أمكننا حينئذ أن نبطل الاستدلال. عندما نقول من الذي قال بأن التكرار ليس مفيدا، أي دعوة أهدتها عليكم، الصحيح أن التكرار عندما يأتي مؤيدا ومساندا ففائدته لا تنكر، لأن التكرار يكون مؤكدا لحكم العقل ولما أدركه العقل، وأحيانا يكون التكرار كاشفا عن حسن فعل أو عن قبح فعل لم يستطع العقل الوقوف عليه. إذن أولا التكرار ليس مفيدا في غير محله، فإن التكرار إذا كان مؤيدا ومساندا فله فائدة، أو أن التكرار يكون مدركا كاشفا عن حكم عن حسن شيء أو قبحه عجز العقل أن يقف عليه وأن يصل إليه، فبالتالي الإنسان مهما بلغ من العمر لن يستطيع أن يدرك كل شيء. مثلا الآن هل يمكن للإنسان بعقله أن يدرك أن الصلاة تطيل في العمر، أن صلة الرحم توسع في الرزق، أن الإنفاق يدفع البلاء؟ مهما بلغ الإنسان من القدرة العقلية ومهما تقدم به العمر فإنه سيبقى عاجزا عن إدراك هذه الحقائق والوقوف عليها، وبالتالي لا بد من وجود قوة أخرى تعين له ما ينفعه وما يضره، تأمره بامتثال الأمر الأول مثلا وهو الذي فيه المنفعة، تنهاه عن ارتكاب الأمر الثاني الذي فيه المضرة. ولذا من هنا يدرك العقل الإنساني ضرورة الحاجة إلى الوحي والأنبياء للقيام بهذه المهمة. كنت تعلق سيدنا
حتى لو أدرك العقل البشري هذا وصل إلى ما وصل إليه من نتائج، ما الذي يؤكد له هذه النتيجة غير؟
يعني قصدكم بأنه وصل إلى نتيجة، ما الذي يثبت صحة النتيجة التي وصل إليها؟ جميل، نفس الكلام، وإن استطاع العقل البشري أن يصل إلى حقائق لكن الحقائق التي وصل إليها تبقى قابلة للصحة والخطأ، وبالتالي لا يمكنه أن يعتمد عليها اعتمادا كليا. زين، مما يؤكد ما ذكرنا زين أن العقل، طبعا هنا نقطة، لا يتصور أحدكم لشيء مفيد، لا يتصور أحدكم أن الشارع المقدس ألغى دور العقل مطلقا. طبعا هذا حديث يمس علينا، لا نتكلم عن العقل الذي يعد مصدرا لاستنباط الحكم الشرعي حتى لا نقع في مشكلة النزاع بين المدرستين الكبيرتين الأصولية والإخبارية، نتكلم عن العقل في مقام إدراك الحسن والقبح، وده ما له علاقة بما يذكره علماء زين إلا هو الأصولي وعلماء المدرستين الأصوليين والإخباريين في مقام الاستدلال. هي الحسن والقبح، حديثنا عن هذا. هنا نقول لم يلغي الشارع المقدس دور العقل بصورة تامة ورفع اليد عنا، لا، وإنما أبقى الشارع المقدس للعقل دورا. كيف نلحظ هذا؟ من خلال التشريعات التي صدرت من الشارع المقدس. بمعنى عندما نتأمل التشريعات السماوية نجد أن الشارع المقدس بالنسبة للأمور التي يستطيع الإنسان التعرف على نفعها أو ضررها من خلال التجربة لم يتعرض الشارع المقدس إليها وبصورة مفصلة. لماذا؟ لأن الإنسان في غنى عن الإرشاد في هذا المجال بما يمتلكه من قوة العقل التي وهبها الله سبحانه وتعالى إليه. أما القضايا الأخرى التي تقع في طريق الوصول إلى عالم الآخرة كالعبادات الشرعية، صلاة الصبح ركعتين، الظهر أربع، المغرب ثلاث، العصر أربع، العشاء أربع، هذه الإسلام تعرض لبيان أدق التفاصيل والخصوصيات التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان عند عبادته لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعجز العقل البشري عن إدراك تفاصيل هذا الطريق، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثار. إن شاء الله واضح. هذا الدليل الأول الذي يرتبط بمسألة في إثبات ضرورة النبوة، فقط للتأكيد، تكرار. دليلنا الأول قام على قياس منطقي واحد صغرى: البعثة حسنة، منشأ حسنها لثبوت جملة من الفوائد إليها. طيب، وهذه درسنا في دليلنا الأول كل على هذه المقدمة. طيب، الصغرى كل حسن الله يفعله، البعثة حسنة الله عز وجل يفعلها. قال واضح كلامي؟ طيب، انجي الدليل الثاني الذي تمسك به الشارع: النبوة مقتضى الحكمة، بمعنى مقتضى حكمة الله عز وجل أن يبعث أنبياء، لأن الله حكيم لا بد أن يبعث الله أنبياء، لأن الله من صفاته الحكمة لا بد أن يكون له أنبياء. يمكننا تصوير هذا الدليل بهذا البيان. الفرق: الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات، هو مبدأ كل شيء، وكل ما عداه تعالى فعله. زين، خب، كل بقية الأشياء كلها فعل الله عز وجل، كل فعل من أفعال الله عز وجل له غرض، والله عز وجل حكيم لا يفعل العبث، ومن العبث نقض الغرض. إلهي واضح. إذن الله عز وجل خلق الإنسان لا بد من وجود غرض في خلق الإنسان، ما هو هذا الغرض وكيف يمكن تحصيله؟ التفت لهذا. انجي المدعى: النبوة واجبة على الله عز وجل. البرهان يمكننا أن نعرضه بهذه الطريقة: الإنسان فعل الله. طيب، فعل الله ذو غرضين. الإنسان فعل الله، هذه الصورة، فعل الله ذو غرضين. إن خلق الإنسان لغرض، أدل ولا زين؟ هذا الآن واحد، لا بد أن يكون خلق الإنسان لغرض. طيب، الغرض الذي وجد لأجله الإنسان ما هو؟ إنما أوجد الله عز وجل الإنسان من أجل أن يحصل سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال كسب الكمالات اللائقة بالقوة العقلية التي يمتاز بها الإنسان عما عداه من العجماوات غير العاقلة. طيب، لهذا اشترط في من يتصدى لوضع القوانين والتشريعات الشارع أن يكون مشتملا على شروط: واحد، أن يكون عارفا بالإنسان. اثنين، أن لا يكون منتفعا من القوانين التي يضعها. ثلاثة، أن يكون باطنه صالحا. وده دائما وأبدا حتى في الحياة الوضعية، أي قانون يراد له النجاح لا بد أن يكون بهذه الكيفية. طبعا هذه الشروط أولا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله خالق الإنسان وهو الأعرف بما يصلحه وما يفسده، وهو غني عن العالمين بالشرط الثاني، ولأن توجه المقنن لإصلاح الباطن مع الظاهر يضمن إجراء القانون عدل ولا. وثانيا هذا القانون موجه إلى الأنبياء والرسل لأنهم ليسوا مستقلين في التشريع، وإنما تشريعهم بإذن من الله سبحانه وتعالى، فجميع ما يصدر عنهم من تقنينات إنما هي وحي من الله سبحانه، فكأنما هم يشرعون عن الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن مقتضى هذا الكلام أن يكون المبعوث بالشريعة الإلهية للقيام بخلافة الله تعالى في الأرض عالما بما يصلح البشر ويسعد البشر ويكفل السعادة لهم، لأنه معصوم مجرد عن حب الذات والعصبية والميل والهوى. إذن النتيجة نصل إلى أن مقتضى الحكمة الإلهية أن يكون هناك نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. أقرأ سريعا بس لما فرغ من مباحث العلم أردف ذلك بمباحث النبوة لتفرعها عليه، وعرف النبي هذا كل أخذناه، إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها خلافا للبراهيم. قالوا البراهيم يا أبو عاشور أن النبوة والبعثة شنو ينفونها، ليست حسنة لعدم ثبوت فائدة فيها، طيب واجبة في الحكمة. ده الدليل الثاني. دليل الأول أن النبوة حسنة وكل ما هو حسن الله يفعله، فالنبوة والبعثة الله يفعلها. الدليل الثاني أن النبوة واجبة في الحكمة خلافا للأشاعرة، طبعا واجبة للحكمة خلافا للأشاعرة بمقتضى العقل. ليش خلافا للأشاعرة يا أبو هادي؟ لأن الأشاعرة لا يقولون بالحسن والقبح أحسنتم. والدليل على ذلك أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم، كان إسعافهم بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة، وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم إلى آخر، إلى أن يقول وذلك الشخص المفتقر إلى آخر سطرين في المطلب في أحوال المعاش والمعاد هو النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب. اقرأوا انتم ما بين العبارتين اللتين قرأ، فإذا وجدتم فيه شيئا أنا باستعداد لشرحه. بهذا المقدار أكتفي والحمد لله.